إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله سلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لم أنس هادي آل بيت محمد كم نال ضيما من بني عباسي، وعليه حرمت المقام بيثرب إذ شاهدوا الآيات كالأنفاس. عند الرحيل بدعوة الأرجاس يشكو له ألا نصير على العدا، لي في البلاء ولا صديق التوديع، حل بعد النوام نرجو التلاقي أم وداع. يا سي الله أكبر، يا لا من ساعة قد زعزعت للدين أساسي، حتى ناخ بربعهم غدر ونام يوفو، تلك سجية أرجاسي وإهانة قد أنزلوا حتى قضاء وإماما. حل في الأرماسي غمض عيون ومات بديار غريبة والحسن هاجت حسرة وعالي نحيب سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جيب تجري دموعه ويصفق شمال بيمين بيده الطاهر غسل والقلب صادي وبالجفن لفه وبالنعم يصرخ من القلب ذا ينادي مصابك كرر الوحش علي صح ونادي وإماما
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ورد في الصلوات التي تعقب زيارة إمامنا الهادي عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصل على علي بن محمد الراشد المعصوم من الزلل والطاهر من الخلل والمنقطع إليك بالأمان المبلو بالفتن والمختبر بالمحن والممتحن بحسن البلوى وصبر الشكوى أطر من جسخ من ذكر محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
هذه الصلوات كبقية الأذكار التي يذكر بها أهل البيت سلام الله عليهم من قبل أهل البيت وكبقية الزيارات والخطابات الموجودة الإمام وإن كان هو في مقام الخطاب إلا أنه بهذا الخطاب يكشف أحيانا عن ملكات نفس هذا المخاطب المعصوم وأحيانا يتعرض إلى بعض مقاماته وأحيانا يوجز شيئا من حياته يعني هذه الخطابات الموجودة سواء كانت بأسلوب الخطاب المباشر أو بأسلوب الدعاء هي تختزن هذه المعلومات على أنواعها. هذا المقطع الذي هو صلوات على الإمام الهادي سلام الله عليه أوجز شيئا من حياته وأعطى صورة عن سيرته مختصرة. قال: وصل على علي بن محمد الراشد المعصوم من الزلل والطاهر من الخلل. من هنا المنقطع إليك بالأمل، الانقطاع إلى الله بالأمل سمة ينبغي أن يكون عليها المؤمن في كل أيام حياته، أن يكون انتهاء آماله هو الله عز وجل. يعني خلي يكون عنده آمال وعنده طموحات، لكن لا بد أن يجعل الغاية من تلك الطموحات والآمال هو الله عز وجل. يعني يشتبه الكثير من الناس الذي يسطر آماله وطموحاته ولكنه لا يضع الغاية إلى الله عز وجل. إذا كانت الغاية تنقطع إلى الدنيا ستنقطع في الدنيا، إذا كانت الآمال والغايات تنقطع إلى الله ستتصل في الآخرة. هذا من جانب تربوي، من جانب انقطاع الإنسان بأمله إلى الله عز وجل، انقطاع الإمام الهادي بأمله إلى الله عز وجل. هذا يعكس الحياة التي عاشها، أن تلك الأسباب المتصلة بتسبيبات الناس لتحقيق بعض الأمور انقطعت به، فانقطعت به الأسباب إلى الله عز وجل، لعلها تعكس ذلك الانقطاع للأسباب العادية. المبلو بالفتن، المختبر بالمحن، ثم تقول الممتحن بحسن البلوى وصبر الشكوى. هذه إشارات واضحة إلى البلاءات التي أحدقت في حياة الإمام بالإمام سلام الله عليه. ثم يقول الإمام بحسن البلوى، وهذا الأمر لا بد أن يكون عليه المؤمن، أن البلوى دائما يحسنها في نسبتها إلى الله عز وجل. البلاءات في نفسها الإنسان يحاول يدفعها عن نفسه، لكن إذا يريد ينسب البلاء إلى الله عز وجل لازم تكون النسبة فيها تحسين. ليش؟ حتى لا يقع في ذنب أن ينسب القبيح إلى الله عز وجل. أنت البلاء تكلم عنه نفسه واسأل الله أن يدفعه عنه، لكن بلاء الله إذا أردت أن تتكلم وأنت تنسبه إلى الله لابد أن تحسنه. يقول الممتحن بحسن البلوى وصبر الشكوى. الشكوى من البلاء يخرج من الإنسان عبارات للشكي من بلائه، لكن لا بد أن تكون تلك العبارات محفوفة بالصبر، لأن بالنتيجة هذه الشكوى إذا وصلت إلى أن يشتكي الإنسان من ربه بهذا العنوان هم يقع في شيء لا بد أن يبتعد عنه. شاهدنا هذه العبارات في الصلوات تؤشر إلى الحياة التي عاشها الإمام الهادي سلام الله عليه. كثير منا يعتقد أن ظلامة الإمام الهادي سلام الله عليه بدأت حيث أخذ من المدينة، لما أوعز إلى يحيى بن هرثمة أن يأخذ الإمام ليستجربه إلى سر من رأى بأمر المتوكل العباسي. يعني واحد يفكر أنه هو هذا مبدأ البلاء. المتوكل العباسي ترى مو مباشرة منذ أن استلم الإمام مهام الإمامة استلم والمتوكل، لا، عندك 7 سنوات قبل، 7 سنوات تضاف إلى 8 سنوات أقصى ما ذكر في عمره عند استلام الإمامة. يعني ولد سنة 212، انتقل أبوه مستشهدا سنة 220، شقد عمره؟ 8 سنوات. على رواية ولادة 214 يكون عمره 6 سنوات وأشهر. من سنة 220 اللي هو صار عليه مهام الإمامة إلى سنة 227. هذه الفترة 7 سنوات يصير عمر الإمام 14 سنة. هذه الفترة كانت فترة المعتصم العباسي، وقد كان الإمام في المدينة إلى سنة 14. فترة المعتصم هو موجود في المدينة. هذه الفترة لا يسلط عليها الضوء من جهة ظلامة الإمام الهادي. الإمام كان في تلك الفترة في أشد حالات حياته من جهة تسلط العباسيين وملاحقتهم له. خل أقرب لك الصورة. الإمام من عمره 8 سنوات أو على رواية 6 سنوات وأشهر، اللي هو بداية أيام إمامته في أيام المعتصم. المعتصم بعد ما تخلص من الإمام الجواد مباشرة دار على الإمام الهادي. جت عند المعتصم فكرة، الفكرة هي أنه هذا اللي هو ظاهرا طفل صغير السن عمره 6 سنوات وأشهر أو 8 سنوات، أراد المعتصم أن يسيطر على أفكاره، هو يظن هذا يعني على باله أنه بيسيطر على أفكاره ويحرفه عن مسار أجداده. جت فكرة أنه يقطع عن الناس ويجيب له واحد يأدبه، يجيب له واحد يعلمه ليحرفه عن مسار أجداده. بل صرح قال أريد يطلع ناصبي مثلنا، يعني يريد الإمام الهادي. إيش سوى؟ شنو فكرته؟ فكرته قال لعمر بن الفرج، قال له تروح أنت إلى المدينة وتسأل عن علماء المدينة، وأريدك تحصل على عالم بهذه المواصفات يحوي العلم والأدب والقرآن ولا يوالي أهل هذا البيت ويكون مبغضا لهم، يأخذ ابن الجواد ويؤدبه ويقطعه عن شيعته. عمر بن الفرج استجاب وإجا حاج لك السنة إلى مكة بعيد الحج، التقى بعلماء المدينة قال لهم منو تشوفوا أنتم بهاي المواصفات، هم علم هم أدب هم قرآن مبغض ناصبي، يقوم بمهمة تأديب ابن الجواد ويطلع على غير ما كان عليه آباؤه. فقالوا له أكو عالم بهاي المواصفات اسمه أبو عبد الله الجنيدي. قالوا هذا الجنيدي ترى وفق اللي تريده أنت. أحضروه، قال له علي بن محمد الهادي في قرية صريا، هي اللي أسسها الإمام الكاظم سلام الله عليه واللي ولد فيها الإمام الهادي سلام الله عليه. بهاي القرية أكو قصر إلى العباسيين، إحنا سوف نجري عليك مال السلطان، نريد منك وظيفة، تجيب ابن الجواد تقعده بالقصر بين الجواد السود. زين، هاي من ظلامات الإمام اللي قل أن تذكر، وأنت تقوم بتأديبه وتغذوه ببغض أهل هذا البيت وتقطعه عن شيعته ولا تدع أحدا يلتقي به. استجاب إلى ذلك وإجا إلى صريا بالقصر، يقول أخذت من الجواد وقطعته عن شيعته وجعلت في حجرة من حجر ذلك القصر. يقول فكنت ألقي عليه الأدب أو العلم أو القرآن بالنهار، وبالليل أغلق الأبواب وأخذ مفاتيح معي وأخلي الإمام. يقول تميت فترة على هذه الحال أساس أن أنا شنو أدب يعني وعلم القرآن وهذا الأمور، هاي الأمور اللي ذكرها. يقول الراوي لقيت أبا عبد الله الجنيدي بعد فترة يوم جمعة، قلت له تعال ما حال الغلام الهاشمي؟ قال لا تقول الغلام الهاشمي، قل الشيخ الهاشمي. قلت له ايش صاير؟ قال لي نعم. يقول الناس تظن أني أعلمه وأنا أتعلم منه. قال هذا الواقع ترى، ترى أنا صحيح كل يوم وياه لكن أنا قاعد أتعلم. يقول له أنا أجهز له الحزب من الأدب وأبالغ فيه، أريد أن ألقيه عليه يقول أبدأ به ويتم ويأتي إلي بما أستفيد منه. أشوفه مو محتاج أصلا لهذا الأمر. يقول تجاوزت عن مقالته فترة بعدين عود سألته قلت له ما حال الفتى الهاشمي؟ قال دع عنك هذا، إنه خير أهل الأرض، هو خير من خلق الله. أقول له تنظر في عشرك من القرآن، فيقول لي أي السور تريد أن أقرأ؟ تحب؟ شو تريد أي سورة؟ يقول فآتي له بالسور الطوال اللي أنا أصلا ما قرأت عليه. يقول مثلا يقول آل عمران، المائدة، النساء، يقول فيقرأها بقراءة لم أسمع أصح منها، وله صوت طيب كمزامير داود. يقول تركت فترة وإذا انقلب حاله وإذا هو شيعي موالي من شيعة الإمام. شاهدنا صحيح كان في المدينة، لكن المعتصم كان مدبر هاي المكيدة بباله أنه راح يأثر عليه في السن الصغيرة ويطلع باكر بفكر من الفكر اللي يعجبهم. هذا في أول أيام حياتي في الإمامة. ما زال في المدينة لأنه الإمام الهادي 33 سنة مدة إمامته، قضى جزء منها في المدينة ثم أخذ إلى سلم الراء. أيام المدينة من ظلاماته كان والي المدينة حاقد اسمه عبد الله بن محمد، وكان يكتب الكتب إلى المتوكل باستمرار ضد الإمام الهادي، مع أنك إذا يعني ترجع إلى التاريخ من عمره 8 سنوات 14 سنة قول صار عمره 20 سنة، بهالمقدار ترى من العمر. وأكو شخص اسمه بريحة العباسي كان يكتب إلى المتوكل وجامع، هذول كلهم يرفعوا تقارير عن من؟ عن علي بن محمد الهادي. بريحة العباسي كتب إلى المتوكل إن كان لك في المدينة حاجة فأخرج علي بن محمد منها، فإنه يدعو الناس إلى نفسه، إذا تريد تسلم لك المدينة طلع الهادي. المتوكل تجي هاي الكتب، اضطر الإمام، هذه من ظلاماته، اضطر يكتب كتاب للمتوكل يقول له ترى عبد الله بن محمد والي المدينة حاقد علي لا تسمع إليه. المتوكل كتب كتابا يظهر التودد واللطف للإمام الهادي سلام الله عليه، كتاب طويل تقرأ تقول هذا بعد ما شاء الله عليه، لكن إلى غاية أنه يسكت أهل المدينة، يسكت عياله، يسكت الهاشميين، وينتهز الفرصة ويطلع الإمام من المدينة. وفعلا هذا اللي صار، أظهر التودد واللطف، دعا بيحيى بن هرثمة قال له أنت المهمة عليك تروح إلى المدينة وتخرج علي الهادي. إجا يحيى بن هرثمة يقول في اليوم اللي أريد آخر علي بن محمد، يقول قامت المدينة على ساق وضجوا ضجة لم أرى مثلها، يقول كل المدينة انتفضت، فصرت أهدئهم وأقول لهم ترى المتوكل ما راح يسوي في شيء يرجع عليكم سالم. يقول يحيى بن هرثمة أنا من بداية الأمر قلت لا المتوكل عازم قربه ويغدق عليه. يقول أخذت من المدينة، اللي يقرأ التاريخ الملمعون للمتوكل وتاريخ المتوكل لأغراض هم يريدونها باعتبار أنه صار إلى عنوان محيي السنة، هذولا يقولوا ترى المتوكل ما إلى غرض بالهادي، شوف الكتاب اللي كتبه، كتاب كل الثناء والمدح والتقرب والتودد موجود به، لكن الفضيحة للمتوكل موجودة في التاريخ. يحيى بن هرثمة يقول دخلت إلى بغداد، ذاك الوقت كان الحاكم علي إسحاق بن إبراهيم الطاهري، يقول دخلت بغداد فرأيت هيبته في النفوس، أخرجته ليلا من بغداد، أخرجت الهادي خليته يطلع يسبق من السمراء في الليل، ثم التقى بحاكم بغداد من قبل المتوكل إسحاق الطاهري. قال لي يا ابن هرثمة إن هذا الرجل ولده رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تحرض المتوكل على قتله فيكون رسول الله يوم القيامة خصمك. يقول لا ترى المتوكل ما راح يسوي شيء. يقول لا المتوكل من تعلم، ترى المتوكل نفسه ما يحتاج واحد يوغر صدره وهو جاهز ناصبي جاهز. يقول وصلت إلى سر مرة أو التقيت بالوصيف التركي أحد رجالات البلاط وقواد المتوكل. قال الوصيف التركي يا ابن هرثمة لئن سقطت شعرة من رأس هذا الرجل كنت أنا المطالب بها. انتبه لا تحرض المتوكل عليه، لكن المتوكل مثل ما قلنا ما يحتاج إلى تحريض. أول مجيء الإمام إلى سر مرة أظهر الإكرام له. شوية شوف إيش سوى. ومن أذية الإمام مو إحنا من نسمع أن قبر الحسين حرث يومان وهدمت قبته وأجري الماء عليه وحاولوا نبش قبره، إحنا ما نتحمل. شلون الإمام الهادي وكل يوم جاينا خبر المتوكل مسوي كذا بقبر جدك؟ أنزله إلى بركة السباع، أنزله في خان الصعاليك، هذا كله وبعد أحضره إلى مجلس شرب الخمر وعرض عليه الخمر. ترى هذا الشيء حتى يزيد ما سوى، وإن كان فعل يزيد أعظم بكل المقاييس. ها مد عليه كأس الخمر فقال والله ما خالطه خمر لحمي ودمي. هاي من ظلامات الإمام سلام الله عليه. لكن أنت قل له سيدي صحيح حطيت بهذا الموقف، ها ودخلوك إلى مجلس له طرب وطلب ذاك الملعون منك أن تغني وتنشد الشعر وعرض عليك الخمر، لكن لك السلوى بمن أدخلنا إلى يزيد مكتفات في الحبال وليهن زين العابدين مغلل إيده وهو ينادي وجدا. خل أرجع لك شوية، خل نودع الزهراوية الإمام الهادي أول. تاسع أولادك يا زهرة جاي لو داعج حزين على الهادي وبوداع ذكرك بابنك حسين. شبل الهادي وقبرك يموج بحنين. شو تقول لزهرة لزهر حالها؟ وداعت الله يا المسافر لو رحت لأرض النجاة، وداعت الله يا المسافر لو رحت الأرض خبر المدفون فيها ضيعت أعلام الشرى ولو رحت يا نور عيني الكربلة وعرصة الطاف خذ من دموعي هدية للي بالطف ساكني. تذكر الحسين توقف عنده اتخرب خبر وهاي من مصائب الإمام الهادي. وداعت الله ومثله يا ابني تفقد ولادك شباب. الإمام الهادي مو فقط 70 جيل. وداعت الله ومثله يا ابني تفقد ولادك ارفع صوتك محمد بنت عم تحمي ظهرك يلحني ظهرك وبيدك تنزل توسل تراب لو رفعت جنازة ابنك يا ابني يتذكر حسين. حنية ضلوعك على ابنك جنك حسين وعلي اذكر شاله بصدره ونادى قوموا يا اهلي يا اهلي شي يقول الحسين يا زهرة استقبلوا هاللي فجعني استقبلوه اللي فجعني وطفس راجب منزلي تشبه يا نور عيني بكسرته ودمعة العين تالي سنينك يا هادي تموت مسموم وغريب لا دواء ينحصل لك ولا ينفعك يا ابني طبيب لا دواء يحصل لك ولا ينفعك يا ابني وتندفن تالي بمعزة ما تظل مرمي كريم والحزن مشقوق جيبه الهام يلطم باليد عظم الله أجوركم فما زالوا يتحينون الفرصة لقتل إيمانكم حتى دس له المعتمد أو المعتز ثم الناقع فتغير لونه وانتحل بدن الغريب هذا والعسكري إلى جانبه وقواد بني العباس في الرواق رواق الدار قد اجتمعوا وهو يوصي إلى الحزم بوصاياه سلم إليه مواريث الأنبياء والمرسلين سكن أمينه عرق جبينه مد يديه ورجله أشرق نوره أطبق فاه غمض عينه وفاضت روحه أيوة إماما وخرج الإمام الحسن العسكري من الحجرة إليهم حاسر الرأس مشقوق الجيب قد بان الانكسار على وجهه وهو ينادي وابتا غسله وحنطه وقفنا وضعه على سرير الناعش ارتفعت جنازته اخرجوه الى خارج الدار فجاء بنو العباس يتقدمهم المعتمين فاوصاه فنادوا بوضع الجنازه وضعت الجنازه فتقدم الملعون يصلي عليها ثم رفعت زانيه الى قبره للقبر جابه ونزله
يوصل بني هاشم عما يخبرهم بفعل العداء والتهربين. عظم الله أجوركم أنزل والده في قبره ووقف عند القبر والله يا ابويا موحش الدنيا عليا والله يا ابويا موحش الدنيا عليا بديار غربه وتجرع حتوف المنيه بلغ سلامي المصطفى خير وقلت رحنا بالهضم بعد بقي لكن سلوتي يا يار باللي تحفر بالتراب لكن سلوتي يا يار باللي تحفر خواتم سلبات إحجار خواتم سلبات إحجار سلواي الذبيح وجدها صير لكن سلوتي من الماي الغمور ما مات من الماي محروم محمد وعلى السلام من هذا القريب قبولك الحسن يا الله أقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا وغفر ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآل الأطهار واشف المرضى لا سيما المرضى المنظورين واطلب لهم الدعاء يا الله موتانا وموتى المؤمنات إلى الجميع نحيي ثواب الفاتحة قبلها صلوات